بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرمضاني أسرة واحدة. يسعدنا أن نلتقي معكم اليوم لنتجاذب أطراف الحركة الإسلامية بارزة كان لها دورها الريادي في عصرنا الحالي إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجديدا لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. اسمحوا لنا أن نرحب بالداعية الإسلامي الشيخ محمد حسين يعقوب. حياك الله شيخ محمد.
حياكم الله وبياكم.
يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير
وأنت طيب، بارك الله فيك.
الله طاعتكم الشيخ.
سعداء بلك ياكم.
الله يجزاكم خير. نحن أسعد الشيخ بك. نحن هنا في هذه الحلقة نقدمها لكم من القاهرة، من أرض الكنانة من مصر، ونحن في ضيافة الشيخ محمد حسين يعقوب. شيخنا الله يحفظكم، لعلنا نبدأ حيث النشأة، حيث الولادة والنشأة للشيخ محمد حسين يعقوب. كم نعود إلى الوراء من سنة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأنني لفترة لم ألتقي مع إخواني المشاهدين على شاشة قناة المجد، فلابد أن أبدأ أولا بأقول وحشتوني. وحشتوني يا قناة المجد وعلى كيفكم. وكما يقولون في المثل المصري، سيب حبيبك على هواه. فأنا أحبكم في الله إخوتي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. ثم إذا أردنا أن نعود إلى النشأة فستضطر إلى العودة أكثر من 50 سنة.
وأقل من 100.
وأقل من 100، نعم. نعم. ويعني أقول أن النشأة كانت في أسرة بسيطة متواضعة، وكان رمضان بالنسبة لنا في القرية، أنا من قرية تابعة لمحافظة الجيزة اسمها قرية المعتمدية، المعتمدية مركز مبابة محافظة الجيزة.
هل تذكر يا شيخ الملامح الرمضانية في تلك القرية، ومتى أول مرة تذكر صمت فيها إذا كان تذكر شيء من هذا؟
سبحان الله العظيم، لعل هذا المشهد كان غائبا عن ذهني إلى وقت قريب. حتى صام ابني أنس، لولد اسمه أنس، هو الآن في الصف الثاني إعدادي، لكن أول مرة صام في حياته أظنه كان في ثاني ابتدائي أو كذا، أول مرة صام أو أول تقريبا. ثم ظل مثلا طيلة النهار، هو المغرب عيدا إمتى؟ وإحنا هنفطر إمتى؟ ثم يعني خلاص يا ابني 5 دقايق، خلاص قربنا نفطر، قربنا هو، وهو ماسك التمر في إيده وكوباية المية، وساعة أذن المغرب الله أكبر، أتذكر واقف على الكنبة يقفز لفوق والمية تطير، يا ابني طب اسف، يا ابني أذن 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 أذن. فذكرني فعلا بأول موقف أو أول يوم صمته، ويعني كانت أمي أكرمها الله عز وجل تعصر لنا الطماطم،
أين
وتقول يعني ان كوب طماطم، هي تقول كذا ريفية، ان كوب طماطم بكوب دم فلابد تشربه طماطم. فأذكر اول يوم رمضان اخذت طماطمية في يدي وانتظر المغرب. وظللت طيلة الوقت، اظن ما كنت يعني دون السادسة في هذا الوقت، طيلة الوقت والطماطمية في يدي وانتظر المغرب، يعني حتى هممت ان انا ادخل اي مكان واكلها. لكن صبرني ربي جل جلاله حتى اذن المغرب.
الحمد لله. اول مرة خطبت فيها جمعة؟
اذكر اول مرة خطبت فيها جمعة.
كيف كانت؟
اول مرة خطبت فيها جمعة كانت في مسجد الجمعية الشرعية عندنا في المعتمدية، وعادة الجمعية الشرعية ان يكون الناس كبار السن، يعني ما كان يتصور وجود خطيب شباب على المنبر او امام يصلي بالناس. ولكن الله يرحمه رحمة واسعة دفع بي ابي دفعا ان اخطب الجمعة. واذكر جيدا، هذه دائما ارددها على اخواني، انني حين صعدت المنبر وانا اضع رجلي على اول درجة، وكان ابي يجلس في اصل المنبر،
نعم،
بجوار اول درجة، فجذبني من ثوبي وأنا رجلي على أول درجة، فنظرت إليه فجذبني فنزلت وجلست بين يديه، فقال يا ابني مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه.
صح.
فقول كلام يحتمل معنى واحد. وكانت هذه يعني قبلة اميل اليها ولا اميل عنها.
هل كنت مرتبك في تلك الخطبة يا شيخ بصورة اول خطبة والناس كثير موجودين؟
أظنني ما إن شاء الله ما كنت مرتبكا ساعتها، وهذا مما تعجب منه، وذلك لي يعني لتعودنا على هذا وتجرؤنا عليه من صغرنا، أن الوالد كان يدفعنا إلى هذا دفعا، يعني كان دايما هو يعطيني الكتب أكتب له الخطبة أو الدرس الإعداد هو يعد في الورق أكتبهم له، كان في المجالس اتكلم قول يا شيخ محمد، وخصوصا من صغري وانه كان مشهور الشيخ محمد.
ما شاء الله. تزوجت الشيخ وعمرك 18 سنة تقريبا.
صحيح.
ما شاء الله. اذا من المؤيدين للزواج المبكر.
جدا. جدا يعني انا تزوجت عمري 18 سنة وتزوج ابني في نفس السن.
ما شاء الله.
يعني وبناتي في اصغر من هذا، يعني بناتي تزوجنا وعمرهن 15 سنة.
لكن اعتقد يا شيخ مسألة تأهيلهم في البداية لان يكونوا ازواج نافعين صالحين مهم.
نعم يعني انا لاني ولدت يعني رزقني الله او رزق الله والداي بي بعد 8 بنات 8 اناث متنا جميعا الا واحدة هي ما زالت باقية الى الان. فلما جئت كان والدي مشغول جدا بالدعوة والحركة للدعوة، انا كل والدي لم ارى يعني مثله او انا لا استطيع ان اكون مثله، في ان ظل قرابة 40 سنة او اكثر من 40 سنة يخطب الاربع جمعة.
ما شاء الله.
لا اكثر من 40 بكثير. ويعطي درس يوميا وفي كل مكان.
ما شاء الله.
يعني كن انا اذكر جيدا ولا انساها اننا كنا في القطار نسافر الى مكان، لكن لن اذكره يعني كنت صغيرا، نحن كنا على محطة القناطر الخيرية محطة القطار ننتظر قطار ثاني يعني بنغير القطار، وأذن وصل المغرب على الرصيف القطار، وبعد صلاة المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا في كل مكان يأتي به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسمع كلمتين لله ويتكلم. أنا ما بعرفش أعمل، أنا ما أعرفش أعمل كده، لازم أقعد محضر ودمي ورق وأبقى جاهز إن أنا أدي درس. فالشاهد إن ان انا لما نشأت والدي كان مشغول جدا، فيعني اعطاني القوامة والريادة وادارة البيت منذ كنت طفلا.
ما شاء الله.
وامي لها دور في ذلك ايضا، اظن كانت تعطيني العصا وتقول لي ادب اختك انت رجل.
ما شاء الله.
يعني ان وقفت اختي في الشباك او كذا او كذا، فلعل هذا كان من المقاومات، الانسان لما يتزوج يبقى فاهم قضية الزواج.
صح. حتى اذا احنا ما يرى التعامل بتعامل الوالدين يرتسخ في دعنا هالتعامل.
نعم.
الجيد. شيخنا الوالد كان متوفي من 4 سنوات تقريبا.
نعم.
هذا علي رحمة الله.
اي نعم 2001.
نعم. اسأل الله ان يغفر له ويرحمه. شيخ محمد بعد مرحلة الزواج هذه انتم دخلتم في التجنيد.
لا
شك ان هذه مرحلة الجميع يعاني من قسوتها لكنها لها اثار ايجابية على الشخص.
جيدة. يعني انا دخلت الجيش 6 شهور ويوم.
ما شاء الله.
دخلت الجيش 29/9/76 وخرجت 1/4/78
ما شاء الله
ميلادي. كانت هذه الفترة يعني جيدة بالنسبة لي، لا مش جيدة. لأن هذه الفترة حلقت لحيتي وطحت. ولذلك أؤكد على الشباب في موضوع إعفاء اللحية أنه مهم جدا وخطير جدا ومن أكبر عوامل الثبات والالتزام. لذلك احنا بنقول عندنا بالبلدي أن اللحية هي اللي بتربيك. صح. مش أنت اللي بتربيها.
صح. وتحسب في كثير من المواقف تحسب حساب لها. بالضبط
بالضبط. أيوة يعني كأنك لما حلقت لحيتك فري صرت حرة.
نعم.
تصنع أشياء كنت تستحي منها أو لا تستطيع أن تفعلها. ولكن إنها الغفلة. عشان كده مبدأ التربية ووجود الشيخ المربي مهم جدا. يعني أنا أذكر موقف في الجيش. أنا كنت الجيش في السلوم على عضو السلوم. كنا ننزل مطروح ونركب من مطروح إلى القاهرة. وأذكر أنه كان في رمضان. وأنا على سفر ومفطر. لكن المسافة حوالي 500 كيلو. لكن الشاهد أن أنا كنت آكل سندويش في الشارع.
أنا
فلقياني أحد الناس وأخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا أخي إذا بليتم فاستشفوا.
والله
قلت له والله مش مبتلى في إيه؟ قال لي إحنا في رمضان. رمضان يعني وكأننا تعودنا لأننا في سفر وبتاع فصارت الأمور بالنسبة لنا عادية. فهذه يعني أنا الآن أشعر بمرارة من هذا الموقف لما تذكرته الآن. شوف الغفلة ما الإنسان يبقى غافل عن معنى رمضان وأجواء رمضان
الله.
والصيام والقرب من الله والعلاقة مع الله عز وجل. لكن شوف البعد سبب أن الإنسان يبقى مش دريان بحاجة.
الله
نسأل الله لنا ولك العافية.
اللهم آمين. شيخنا كم لديكم الأبناء وفي ظل مشاغلكم الكثيرة في الدعوة نسأل الله أن يتقبل كل خطاكم. هل أنت تستطيع أن تعطيهم من وقتك أو أنك يعني أحسنت في اختيار الزوجة فكان لذلك المردود الإيجابي في تربيتهم إن شاء الله؟
اللي يقول أن الزوجة تعمل حاجة يبقى واحد الزوجة دي مسكينة يعني إن لم يكن الرجل فلن تجد عملا. احنا دايما نضرب امثلة ان الامام الشافعي امه ربته هذه يعني ظروف وضعت فيها مفيش اب. لكن في وجود الاب الام دائما تكون غالبا نافضة يدها الا ان يستعملها الاب.
اي نعم.
فانا رزقني الله عز وجل من الاولاد 16 ولدا
ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله.
تسع بنات وسبع ذكور
ما شاء الله ما شاء الله.
والشاهد انه يعني عندي علاء يعني ثلاث طبقات علاء علاء وهالة وفاطمة. هؤلاء طبقة
نعم.
الاولى اول الارزاق وهما متزوجون علاء ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمحمد وابو بكر وان شاء الله عمر على الطريق
ما شاء الله.
وهالة مع عندها خمسة اولاد فضل الله عز وجل وفاطمة ولدان. ثم سافرت الى السعودية عقب ولادة فاطمة كانت سنة 82. ولدت وانا في السعودية يعني سنة 82. ثم توقفنا شوية لحد ما رجعت من السعودية سنة 85 وجاءت ايمان ومعاذ وتزوجت فكانت أروى ومريم وهذه طبقة.
اي نعم من الطبقة أخرى.
الطبقة الثانية. ثم بعد ذلك جاءت الطبقة الثالثة بعد الزواج الثالث في محمد ويحيى وعبد الرحمن وعبد الله ورقية وأم كلثوم وخديجة.
ما شاء الله.
أولاد الطبقة الثالثة اللي تعبيني دلوقتي هم دول اللي أنا مش عارف ربي. لكن بفضل الله عز وجل يعني أنا أقول أن أي داعية وهذه أخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في البداية خالص في البداية تماما أظن في السبعينات وقال يعني احذر أن تنشغل بالدعوة فيحصل لك غزو من الداخل.
الله أكبر.
خلي بالك من أولادك هؤلاء مسؤوليتك الأولى.
الله صحيح.
فعلا عيني على بيتي ولابد ان افرغ لهم وقتا مهما تكون الظروف. وان كنت اقول للزوجات هذا كلام للزوجات ان الزوجات في صراع على الوقت مش فاضلنا مش بنشوفكش ده موضوع يعني ايه لازم تسمعه دايما يعني مش ايه حتى لو قعدت معاها 23 ساعة و 50 دقيقة هم العشر دقايق دول هم اللي هي عزة ما تصدقش يعني لما يقولوا لي احنا مش شايفينك وتقعدش معانا ما مشغول عننا شوفوا انا علمني شيخي سبحان الله العظيم شيخ عبد الله ابن قعود
رحمه الله
الله يرحمه رحمة الله قال لي يا بني الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى.
الله أكبر.
فكما أن المصحف المكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، فلا يجوز إخراج الداعية من الدعوة.
الله.
فأنا أقول هكذا للزوجات، يعني أنا وقف لله تعالى كل وقتي للدعوة، إن فاض وقت نقسمه، ما فاضش وقت عشان عندي حاجة.
الله جميل.
لكن الأولاد لهم حقهم. نعم. وأنا أقول لهم حقهم ابتداء في التربية، وأنا عندي اعتقاد في التربية بالمنع، التربية بلا، يعني الذي يقول إن أنا بجيب لأولادي كل اللي بيحبوه، كل اللي هم عايزينه، كل اللي بيطلبوه، كل اللي بيتمنوه، مش ناقصهم أي حاجة، أفسدتهم.
صحيح.
هناك تربية بالمنع. نعم. أن أقول للولد لا. طب. ولا ليه هي لا،
وعود يعني بين المنع والموافقة.
نعم، ليست هي المنع التام، ولكن التربية بالمنع أحيانا لابد منها، والتربية بالمواقف، يعني ارتباط الأولاد بيك، أنك أنت في المسجد شايفينك معاك لازقين في رجليك، في أي مجلس قاعد معاك، يعني مش يعني هذا الارتباط ما هوش نقول إيه، سبحان الله، يعني قد يستغرب بعض الناس ان الاولادي لازق فيها كده، يعني ترى اللي عنده قطة تتمسح فيه، انا احب منهم ذلك، وهذه لا تأتي بان انا اقول له الزق فيه، لا، وانما تأتي مش عارف تيجي ازاي، دي ممكن تبقى هبة من الله سبحانه وتعالى.
هو ترى سبحان الله شيخ، الاولاد في مرحلة الطفولة مثل المسجل، يلتقطوا من والديهم كل شيء.
نعم.
تحس حتى انهم يقلدوا ويحبوا التقليد.
صحيح، صحيح.
ذكرت شيخ انك سافرت الى السعودية فترة.
يلا.
هذه الفترة هي كانت مرحلة لطلب العلم، التقت فيها بعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم، نريد ان نتحدث ايضا عن هذه المرحلة شيخ.
والله المرحلة هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق،
ما شاء الله.
اللي من سنة 81 الى 85، خمس سنوات ميلادية، سبحان الله العظيم، كانت من افضل المراحل حياتي، تعلمت فيها حقيقة المنهج السلفي وفهمته وعشته، لان ما كانش معايا هناك زوجة والاولاد، كنت وحدي، كنت اعمل مدرس في احدى المدارس الاهلية، وكان الشغل من 7:30 صباحا الى 11:30 صباحا فقط، وبقية الوقت متفرغ تماما لطلب العلم، وكنت اخطب الجمعة ايضا هناك،
ما شاء الله.
فكان فضل الله عز وجل في احيانا اخطب الجمعة احيانا، كانت فترة دسمة في طلب العلم عموما، يعني اخذت المصطلح وما كنتش اعرف عنه اي حاجة، مصطلح الحديث، فدرست عند الشيخ عبد الله بن غديان اصول الفقه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي، درست مع الشيخ ابن جبرين في بيته لمدة شهور طويلة، كتاب فتح المجيد وكتاب كتاب في الفقه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حاشية الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد المستقنع، درست مع الشيخ ابن باز، كنت أحضر درس الفجر في 7 كتب، تفسير ابن كثير والطحاوية وصحيح مسلم والبخاري ورياض الصالحين، و7 كتب يوميا بعد الفجر لمدة ساعتين، مجالس الشيخ ابن باز في بيته كثيرة، درست مع الشيخ ابن عثيمين زاد المستقنع، هذه في رحلة أخرى سنة 90، فكانت فترة دسمة فضل الله عز وجل.
سبحان الله. لكم اهتمامات في التربية.
نعم.
وقد تكون اهتمامات مختلفة نوعا ما عن ما يعتاده الآخرون، مثلا في الاعتكاف لكم، يعني الاعتكاف يذكر الإخوة في 10 الأواخر من رمضان أثناء الاعتكاف مثلا تمنعهم من النوم اللي يمكن ساعة في اليوم أو قد تكون نصف ساعة، مما يجعل البعض يتهرب ويروح إلى دارة المياه كرمك الله ينام فيها.
صحيح.
وتلحقهم حتى هناك تطلعهم.
والله الإخوة أنا أحبهم في الله، وطريق الالتزام بالدين كثيرا ما أقول للشباب هو أنت التزمت لي. نعم. يعني انت لماذا اعفيت لحيتك وتركت سكة البنات والمزيكا ليه؟ طلبا للجنة. اين العمل للجنة؟ نعم. كان لي محاضرة قديمة اسمها الدين والتقسيط. اقول ان كثيرون هم الذين يشترون الان بالظاهرة التقسيط، كل شيء بالتقسيط.
نعم.
وكعادة اهل التقسيط في زماننا او يعني هي عالمية، تجد يدفع قسط او قسطين ثم يمتنع عن الدفع، يتهرب بعد ذلك. كذلك هو اخذ الدين صورة التقسيط، انه يدخل الالتزام فيدفع اول قسط اللحية او قسطين تقصير الثياب او بالاكثر يعني ثلاث اقساط كمان صلاة الجماعة وبس، ويقف عند هذا الحد. اين بقية اقساط الدين؟ هي تكأة التدرج التي يتخذونها تكأة للتهرب من الدين. فلذلك نحن هذا الدين جد، انه لقول فصل وما هو بالهزل. والشاب من هؤلاء يدخل طريق الدين ومعه آفاته وأمراضه التي مر بها. يعني كثير من الشباب يظن انه بقوله تبت الموضوع انتهى. لا لا، هذه الآفات والأمراض والذنوب الماضية لها تراكمات نفسية في خلفياته، فلذلك يحتاج إلى تربية. وافتقادنا إلى المعسكرات الخاصة للتربية يجعل من رمضان أو من اعتكاف رمضان فرصة. وسبحان الله العظيم، أنا أذكر كان يعتكف معي في مسجد الرحمة في شارع الهرم وفي منزل المعتمدية قبلها وفي غيرها من المساجد قرابة 500 شاب أو يزيد. وكنت فعلا في منتهى اللطف والعطف والحسم في ذات الوقت. لابد من التربية. فأحيانا من الطرائف يعني ان احنا نجي عند المغرب والافطار ونمد الموائد واجلسوا اجلسوا اجلسوا ثم خبز حاف وماء او تمر او عند السحور، ما معلش بقى في السحور الذي يلا خلينا نصوم،
ممكن اخر الافطار،
ممكن اخر الافطار الى السحر. نعم، كما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسائل النوم يعني دايما كان معي خرزانة ونوقظهم. احيانا في الصلاة مثلا ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران،
ما شاء الله.
يعني كانت هذه الامور مهمة جدا، يعني اقول انها طفرة في الحياة الايمانية. لا مستحيل اقدر اصوم يوم على رغيف عيش في المغرب وثلاث تمرات في السحور، مش ممكن، اموت ممسي ولا حاجة. انا ما اقدرش انام اقل من 8 ساعات في اليوم يا شيخ، قد اجن. واقول له طيب ما فيش مشكلة ان شاء الله مش هتنام. ويعني اكب على دماغه مية، وممكن احيانا افتح له قفاه واكب له دخله مية، يعني بخاخة هذه جالانس في وجهي اثناء الصلوات وهكذا. يعني بفضل الله عز وجل الامور، بفضل الله اخرجت جيلا هو الان يتحسر على تلك الايام.
بالضبط. شيخ، لكم ايضا في التأليف لكم عدد من الكتب والمؤلفات، حتى لو يعني ليتنا نتحدث عنها ولو بشكل يسير.
والله انا في الاصل ماليش في حاجة، لكن هي المحاولة. يعني سبحان الله العظيم، يعني في موضوع الاعلام والتلفزيون والحاجات دي انا ماليش، يعني احنا مالنا مال السكة دي. لكن نفاجئ ان هو انا ربيت على هذا، رحمة الله على والدي وجدي، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، احسن تربيتي. كان جدي يعيش في الزمالك ونحن نعيش في المعتمدية مع والدي، وكنا نذهب الى الزمالك بالدراجة العجلة، تقولوا عنها الدراجة ايه؟
ايه المتسكر
السيكل. السيكل؟
السيكل.
فاكر ايام السعودية انا. فكنا والدي على دراجة على عجلة، احنا نقول عليها عجلة، وانا على دراجة. فكان والدي يقول لي يعني ايه، لماذا سبقنا هذا؟ يعني هل هو رجله اطول من رجلك؟ عجلته اقوى من عجلتك؟ ليه ده سبقنا؟ اسبقه. ففعلا كنا نحرص ألا نرى أحدا أمامنا. كلما رأينا أحدا أمامنا نسبكه. فلما علمت هذا أحساس أحببت أن يكون أي شيء أعمله يعني أجتهد في أن يكون على أعلى درجات الإتقان، وإن أوجد في ذلك آفة أنه أحيانا حين أكلف أحدا بعمل لا يعجبني عمل الآخرين لابد أن أقوم بكل شيء بنفسي،
وهذا قد يرهقك على مدى الأيام
جدا. نعم. الحمد لله رحيم. ولكن إرهاق جميل.
نعم.
دايما أقول لزوجاتي الحمد لله أن ربنا بيقدرنا أن احنا نعمل كده، أن ربنا بيقدرنا أن احنا فعلا نبذل هذا الجهد ونصبر عليه، هذا شيء من رحمة الله عز وجل بنا وفضله. الشاهد أنه في التأليف أنا لم أكن لي في مسألة التأليف والكتابة، لكن بدايتها كانت أظن سنة 85، ده هذه أولها 86 ميلادي، ومعذرة ميلادي لأن احنا مش متعودين في مصر بالإجري، فهذه علة نسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا. الشاهد إيه، كنت أخطاب أعطيت درسا على مدار ساعتين بعنوان صفات المسلمة الملتزمة، نقاط وشرحها، وكان هذا في طنطا في مدينة طنطا في مسجد البخاري، فكان مسجد البخاري ساعتها يعني ركن صغير كده. الشاهد ان احد الشباب اعجبه الكلام جدا ففرغ الاشرطة واتاني بها مكتوبة على الآلة الكاتبة وقال لي ايه رأيك ننزلها رسالة للاخوات، فلما قرأتها قلت لا يعني في فرق بين اللي يسمع واللي يقرأ، يعني ده موضوع مختلف، وعكفت عليها يومين او ثلاثة كتبتها في بطاقات كما علمنا مشايخنا بقى في المصطلح، كتبت هذه العناصر في بطاقات وبدأت ارتب البطاقات ايه تحط الاول والثاني والثالث، وسبحان الله العظيم تغيرت تماما صارت مؤلف، وسبحان الله العظيم برضو ما جيت اطبعها طبعتها من الداخل ثلاثة لون، يعني الورق اصفر وفي وردة والكتابة سوداء والعنوان احمر، ومن بره كان الغلاف رائع اظنه من اربع الاغلفة كان عبارة عن كلي لؤلؤ ابيض وجوه حلقين ووردة حمراء، شيء عجيب يعني فعلا اعجبتني، وظل الامر على هذا، كان هذا اول كتيب ينزل لي. ثم كيف اتوب كانت برضو ثلاث محاضرات او اربعة عملتهم في مسجد الرحمة في الهرم، وبرضو الاخوة قاموا في تفريغهم واخذت التفريغ وبدأت وكل الكتب على هذا اصلها محاضرات الى الهدى اتنا، يعني هذا هو الترتيب، صفات الاخت الملتزمة وبعدين كيف اتوب وبعدين الى الهدى اتنا، كان نفس الشيء برضو مجموعة من المحاضرات وفرغت وعيد صياغتها ونزلت في كتاب، وكتاب كيف اتوب ده في بركة انه طبع منه الان قرابة النصف مليون نسخة
ما شاء الله،
طبعاته تجاوزت 50 طبعا يعني.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك واظن طبع في المملكة في السعودية على اجزاء لماذا لا نتوب كيف نتوب، ثم بعد ذلك جاء كتاب الاخوة ايها الاخوة، وكان ايضا مجموعة 10 محاضرات في مسجد قولة المركز العام لانصار السنة في عبدين، ثم جمعت ايضا الاخوة ايها الاخوة، ثم جاء بعد ذلك كتاب منطلقات طالب العلم
ما شاء الله،
وكان هذا ايضا من الحدود الفاصلة في حياتي
ما شاء الله. بعد ذلك يا شيخ ايضا اصبح لكم مشاركات اعلامية متميزة ومتسعة بفضل الله تعالى، لماذا في الاونة الاخيرة اصبح اهتمامات الشيخ محمد صبت للاعلام؟ هل لان الاعلام او الشاشة يشاهدها العدد الاكبر من كونه في مسجد يعني يحضر مثلا 50 أو 100؟
لم تنصب اهتماماتي على الاعلام، وانما مجبر اخاك لا بطل. حقيقة يعني انا بفضل الله عز وجل اغزر انتاجا في الكتابة في الفترة الاخيرة،
نعم
يعني لي كتاب جديد اسمه ابن الاسلام ستة اجزاء منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين
ما شاء الله،
الى جانب كتاب اسرار المحبين في رمضان الى كتاب الى جانب كتاب الانس بذكر الله.
ما شاء الله.
هذه ثلاث كتب في هذه السنه.
ما شاء الله.
في خلال هذه السنه فقط. نسال الله عز وجل ان يتقبل منه. اما الاعلام فصراحه لم نكن نقدره قدره. تاريخي مع الاعلام مع قناه الشارقه. هذا اول ظهور على الشاشه كانت في قناه الشارقه، وكان هذا اظنه في سنه 90 او قبلها بقليل. وكان الاستوديو بدائي يعني مش عارف أو بعد 90 بشيء يسير، وسجلت لهم مجموعه حلقات بدون مونتاج. وظهر حتى في الحلقات، واحنا في الحلقه رقم كام دلوقتي؟ هو فاضل قد ايه وقت؟
على الاشياء يفترض يعني قطعوها الشباب.
لا ما فيش تقطيع، كل اللي تقوله بيظهر. واظن ما زالت تعرض يعني رحله الى الدار الاخر. ثم بعد ذلك في قطر ايضا كان لنا مشاركات، في البحرين كان لي تسجيلات دروس كثيره اظنها ما زالت تعرض. في ثم جئنا الى قناه المجد.
ما شاء الله. وقناه المجد المقصره معكم؟
لا. ربنا يهدي مدير البرامج. قناة المجد كنا يعني بفضل الله عز وجل اول من شارك في قناة المجد.
ما شاء الله.
بفضل الله عز وجل والشمر يشهد.
نعم نعم الشيخ.
الشيخ فهد جزاه الله خيرا، وقال لي ساعتها لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فحين ياتي الفتح سنعرف لمن شاركوا من البداية فضلهم، ولعله نسي.
نذكر بها ان شاء الله.
الشاهد انه ثم جاءت تجربة قناة خير. كانت التجربة الحقيقية لي في الاعلام لكون الرجل اوكل الينا كل شيء.
بالضبط.
جزاه الله خيرا خالد المنصور، من الشخصيات الطيبة جدا، من اطيب الشخصيات اللي انا رأيتها في تعاملي. فساعتها يعني بقيت انا اللي في الاستوديو، انا اللي اجيب المشايخ، وانا المذيع، وانا المعد، وانا المخرج.
ما شاء الله.
سبحان الله العظيم. كانت تجربة لمدة شهرين فقط ثم توقفت لظروف الله عليم باسرارها. يعني الحقيقة انا شخصيا يعني ايه تشوشت عندي. الشاهد ايه؟ ساعتها فعلا ردة الفعل في العالم كله، والاتصالات والسؤال والحرص وبتاع، جعلت الانسان فعلا يلتفت.
نعم.
ان هذه الشاشة لها تأثير في كل بيت وعلى كل شخص الصغير والكبير. لفتت نظري، وفي هذا الوقت نبتت جاءت بقى عروض كثيرة جدا وضغوط كثيرة جدا بعد قناة خير وظهورنا المكثف عليها. قناة اخرى، وانا كنت رافض تماما ان اشارك في قناة، اقول ما جيش انا وبعد مني رقصة.
صح.
ما ينفعش اجي انا وبعد مني مزيكا، يبقى انا بقول للمشاهد ايه ازاي انا ابني وغيري يهدم.
صح.
غير ان الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي، وهو اخويا وحبيبي وصديقي ابو احمد، فقال يعني طيب، وكان قولهم في قناة الناس ربنا يجزيهم خير، ساعدونا ان احنا نغير. ففعلا بفضل الله عز وجل يعني ارجو ان تكون صورة المشايخ دايما. كنت انا عملت برنامج في قناة خير كان اسمه اسمع اذا.
اسمع
اذا.
نعم.
فاسمع اذا كان مع شيخ ابو اسحاق الحويني.
نعم نعم.
وكنت اقول يعني ان الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا.
نعم.
سمعوا عنا، عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول ارهابيين دول.
اذا فاسمع.
طب اسمع مننا احنا بقى.
نعم.
يعني انت عايز تعرفنا اسمع مننا احنا. لذلك كان سؤالي للشيخ ابو اسحاق من نحن؟
نعم.
وماذا نريد؟
بالضبط.
احنا مين وعايزين ايه؟
صح. شيخنا اللي الطاقم العمل دائما اللي يتعامل مع الشيخ محمد حسين يعقوب يرى ان لديه حرص، لا نقول حرص بل لديه رؤية فنية ممتازة في لا خلي الكاميرا في المكان الفلاني، لا اسوي كذا شيل. هل هذه جت من واقع خبرة او من واقع دراسة اعلامية؟
والله ولا دراسة ولا خبرة. من الله. لا هي كما ذكرت لك في البداية التربية على ان تكون في الافضل.
نعم.
أن تكون في الأحسن في أعلى درجات مقدورك من الإتقان. ففعلا يعني أعطت الإنسان خبرة. يعني أقول له إيه بقى لو قاعد كده حاططها لي كده وخلاص ما بيتحركش ما بي الأستاذ أشرف المخرج عمال يقطع هنا وهنا. لا في حركة أفضل من هذا. جاءت هذه الخبرة نتيجة فعلا يعني إن الإنسان. أبويا كان يقول لي الله يرحمه رحمة واسعة ما تخطبش الأربع جمعة. ما ينفعش داعية يخطب الأربع جمعة. عايز تفهم اخطب ثلاث جمعة بس جمعتين بس واسمع الآخرين. ففعلا رؤية الآخرين بعض المشايخ أو الدعاء قاعد إن الحمد لله أحمده تعالى واستعين واستغفر لا يتحرك منه إلا شفتي. اللي قاعد قدامك في البيت في يده احنا في عصر الديجيتال.
نعم.
إلا لو لم تشده وتجذبه هيطير منك. ولذلك أنا كنت أقول لطاقم العاملين في قناة خير احنا في منافسة غير شريفة. لأن الآخرين الذين ينافسوننا في يدهم كل الإمكانيات. أما نحن فيحدنا حلال وحرام. يجوز ولا يجوز. يصلح ولا يصلح. فلذلك هذه التكتيفة لا بد أن أكون أنا على أعلى درجة من الإبهار. سيدنا سليمان لما سمع من الهدهد أن بلقيس لها عرش عظيم عمل لها إيه؟ صح. قيل لها ادخل الصرح. دي نظرية الإبهار في الدعوة. إن أنا لازم بطريقة الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يكرمه صديقي وحبيبي وأخويا أيضا قالوا مجموعة من الدكاترة أساتذة الجامعة فراح واخدهم يعني دخلهم المكتبة بتاعته الأول بيقول لهم دي مكتبة متواضعة بالنسبة لدار الكتب المصرية. قلت له أيوة لازم تقلعهم البلط الأول. فلازم فعلا الطبيب احسسه الاول ان هو او الاساتذه الجامعه لازم يحس الاول ان هو خلي بالك انت مش فاهم. فلذلك اقصد ايه هذه النظريه نظريه الابهار. ان انا في الاعلام زي ما بقول كده هو في ايده ريموت ايده على اقلب
بالضبط.
فلو انت سبته لحظه عشان كده بيقولوا محمد حسين شابط في المشاهد بايديه واسنانه. هي دي القضيه ان احنا انا محتاج المشاهد احساسي الداعيه بكده.
نعم.
ان انا محتاجه يسمعني. خلي بالك معايا ده انا بحبك. طب ده بيسمع دي طيب لازم
صح. شيخ عودا الى ما كنا نتحدث عنه في الكتب. لا شك يا شيخ ان للداعيه في كل مرحله من المراحل يعني يعتكف على قراءة كتب معينة فقها للواقع وغير ذلك. ما هي الكتب الآن التي يعتكف أو يعكف عليها الشيخ محمد حسين يعقوب ويقرأها؟
المدارج. المدارج فعلا يعني هذه الأيام أنا لي قريبا من 6 شهور عاكف على المدارج عازم على أن أشرح أنا المنازل.
نعم.
منازل السائرين للهروي.
نعم.
مرة أخرى أخذ كلام ابن القيم لكن هي القضية زي ما قلت كده لو احنا قلنا للناس النهاردة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين لن يدرك أحد شيء. لكن أنا عايز أفهمه بقى يعني إيه انزعاج القلب يعني إيه موضوع أن القلب ينزعج يعني إيه روعة الانتباه يعني الارتياع هل من الروعة شيء رائع وجميل ولا من الروعة الارتياع الرعب والخوف تطبيقات واقعية اللي يعني انزعاج القلب شاف واحد بيموت شاف واحد مريض هو تعرض لحادثة مرت بقربة انزعاج القلب سأتبنى يعني طريقة الشرح. فالآن كتب ابن الجوزي إلى جانب كتب ابن رجب الحنبلي إلى جانب كتب الإمام ابن القيم إلى جانب تعليقات الذهبي في سير عالم النبلاء هي اللي بتخدمني في السياق.
ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر يا شيخ الله يحفظك أهم مرحلة في حياتك اللي كونت فيها شخصيتك أو اللي أنت تعتقد أنها هي أهم أو وأفضل مرحلة من مراحل عمر الشيخ محمد حسن يعقوب، نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته.
أسأل الله أن يرزقني حسن الخاتم.
آمين.
وإياكم. أعتقد أن مرحلة السنوات الخمس التي قضيتها في المملكة السعودية هي أهم مرحلة في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعوية، شخصيتي العلمية، وإن كنت أصلا شكلت دعويا على أنني سأدرس فقه. يعني أنا كنت أدرس على الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين لكي أدرس الفقه. وفعلا أنا أول ما نزلت المعتمدية سنة 85 درست كتاب سبل السلام ثم نيل الأوطار وشرعنا في المغني. سبل السلام درسته قريبا من 4 مرات، ثم قدر الله عز وجل أن أنتقل إلى الوعظ والتربية والتزكية وصار هذا مجالي.
ما شاء الله ما شاء الله. لو قلنا يا شيخ شمعة أضاءت طريق الشيخ محمد حسين يعقوب.
أنا لا أنسى فضل الله عز وجل علي في أبي وجدي. جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة كان معروف في المعتمدية بأنه شخصية سبحان الله، يعني لما أذكر جدي كده وأتصوره الآن قدامي كان جميل، يعني كان حاجة كده من البهاء وبهاء الصورة وحلاوة صفاء البياض وزركة العينين. كان يعني مثلا يعلمنا دايما مثلا في القضية قضية الارتباط بالمشايخ، كان أحبابه كلهم مشايخ، الشيخ فلان في الفقه والشيخ فلان يدرس في العقيدة والشيخ فلان السيرة والشيخ فلان القرآن الله يرحمه رحمة واسعة. جدي وأبي هما أظن الشمعات التي أضاءت حياتي إلى الآن. يعني أنا في كل موقف على طول أذكر، يعني مثلا أمس في موقف واحد بيتكلم فقلت له فرأيت في عينيه كده أنه مش مصدق، قلت له جدي قال الدنيا دي كلها ما تسويش ان انا اكذب.
الله
ما انساهاش. مثلا برضو كان يقول لي سمعني بحلف لاخويا على حاجه، فقال لي لو انت قلت للناس ان الطبق ده فيه عسل والناس بيقولوا ما فيهاش عسل وانت عارف ان فيه عسل قدامك انت شايفه، يضرك ايه انهم مش مصدقين؟ ما تحلفش. بقت ومضات حاجات بسيطه وخفيفه من رجل كان عمي بسيط تلقائي خالص، لكن مواقف مع ابي عليه رحمه الله كثيره جدا بقى في الدعوه دي بقى لا تعد ولا تحصى.
على عجل يا شيخ، هل من موقف طريف تذكرونه لنا؟
هي كثيره، لكن احيانا تجد الانسان يستحي من بعض المواقف. لكن اللي انا كنت عايز اقوله، ما الناس عالمية امة واحدة. انا كنت عايز اقول افطاري رمضان في اسبانيا وافطاري رمضان في امريكا وافطاري رمضان في المغرب ودول الخليج وكذا. لكن من المواقف الطريفة في رمضان كنت في امريكا في نيويورك في مسجد الايمان فالشاهد انه انا نشأت، كانت اختي هي اللي بتخدمنا في البيت وكنا احنا 4 ذكور بعدها، فكانت ترهق وتتعب. وكنا برضو من تربيتنا في البيت الحرص على النظافة جدا، فكانت اختي لا تحب السمك لانه بيغير ريحة البيت.
اي نعم.
فما كناش بندخل السمك بيتنا، وابويا ما كانش يحب السمك، وطلعنا كده مثلا عشت قرابة 35 او قريبا من 40 سنة ما كنتش سمك نهائيا، ولا اذوقه ولا اقبل وجوده. حد ما رحت امريكا وكنا في، فالمهم جون المغرب وكنا صايمين اول يوم في رمضان وفوجئت انهم جايبين سمكة اكبر من الترابيزة دي
ما شاء الله،
ضخمة جدا. او انا ما كنتش عارف انها سمك. احنا جينا قعدنا على الترابيزة بعد ما شربنا التمر كان تمر ولبن، تمر بتاع كاليفورنيا ده بقى تمر البلحة قد كده وسودة وداسي، ما تاكل 3 بلحات خلاص قفلت. مع لبن بارد، واحنا عاده في القريه ما نشربش اللبن بارد، نشرب اللبن ساخن الحليب. فالمهم يعني ان ورحنا قعدنا على الترابيزه، وفوجئت ان الصينيه ضخمه جدا حواليها سلطات فقط، والصينيه دي في كائن متغطي بحاجه بيضاء. وانت عارف بقى ضيف واول مره تروح امريكا، فمكسوف تسال ده. فنقعد نستنى، اتفضلوا. ده ايه؟ اكتشفت انها سمكه ضخمه جدا، سمك السلمون.
اي نعم.
ومغطاه بالملح.
الله.
الرجل الطباخ مغطيها تماما بالملح ودخلها الفرن هكذا، فتشوت كده تحت الملح. كشفوا الملح سمك. انا بحبش السمك. قالوا طب جرب. قلت لهم ما اقدرش اجرب، لو شميت ريحتها هرجع. قالوا طب دوق. طيب فقلت عادوا. ما فيش، كان رمضان النهار طويل. فدقت ففتحت كلت السمكه كلها.
ندموا انهم اجبروك على الله.
فعلا اكلت كما لم اكل في حياتي، واللي فاض اخذته معي الى الغرفه سهرت عليه. كانت طعمها طيب، ومن يومها باكل سمك بقى.
ما شاء الله.
لو ان ما فيش سلمون تاني زي ده، لكن هو سمك وخلاص.
شيخنا، قول نهايه الحلقه ثلاث باقات لمن تريد ان تهديها.
لجدي وابي وامي.
لجدي وابي وامي.
نعم، يعني جدي الله يرحمه رحمه واسعه، اهديه كل اعمالي وجهدي في الدعوه، وكذلك لابي وامي، خليهم دول باقه واحده.
الله
نعطيهم هذه الباقه. والباقه الثانيه لزوجاتي، فقد اعنني فعلا على طاعه الله. ويذكر المحيطين بي انني لم انشط في الدعوه، زياده نشاط في الدعوه، الا بعد كثره الزواج.
ما شاء الله.
لم اتعطل ولم اتبطل بفضل الله عز وجل. وما ذاك الا ايضا، يعني انا مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش، ان اقول اختيار ربي سبحانه وتعالى اللي لنوعيه زوجاتي والاستقرار عليهن، شيء انا احمد ربي عليه
الحمد لله
ليل نهار. ثم اهدي الباقه الثالثه الى مشايخي وعلمائنا اللي اعانوني في الدعوه وعلموني واكرموني وقربوني. سبحان الله العظيم، يعني انا في اختلاطي بمشايخ الدعوه في السعوديه في الخمس سنوات، لم اجد فعلا والله صدقا اشهد بالله الا كل ود وحب والفه وروح حلوه، لا احقاد ولا احساد ولا ضغائن ولا منافسه ولا مناقشه. كان جو جميل، كان جو فعلا انا الان افتقده في الدعوه.
الله. الله.
ايام ما كان المشايخ هم كبار وكل اللي حواليهم اولادهم والدنيا ماشيه حلوه، كل بيسمع ويطيع وكل بيتعلم ويفهم، ومفيش حد لا بيتنطط على حد ولا حد. فانا اودي مشايخنا اللي ربونا على كده ان يظل الصدر سليما من الاحقاد، سليما من المنافسه. يعني انا اول ما رجعت الى مصر وعملت درس في امبابة، درس النفق كان مشهور اكثر الاشرطة الموجودة دلوقتي من ثمراته، فاحد الناس كان بيعطي درس في امبابة فقال محمد حسين جاي ينافسني. ساعتها فعلا قلت درس اظن موجود لحد دلوقتي اسمه بداية الهداية، مش عارف الهيال بتوع الشرايط شالوا منه الحتة دي ولا لا، بس قلت له خذها مني وانا ابني يعقوب. يا ابني انت في واد ونحن في واد، منافسة ايه؟
الله.
دي اخره يا ابني، تعالى. الراهب قال للغلام انت اليوم افضل مني.
الله اكبر.
وقدمه ولم يستحي من ان يقولها، ولم يخشى على قلب الغلام ان هو يغتر ولا غيره. فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني قول، وانا اقعد تحت رجليك، وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوه.
الله يجزاك خير يا شيخ. انا شاكر جدا لك والله.
لا ده انا اللي سعيد بلقائك.
الله يجزاك خير. وبما ان لكم باع وخبره طويله في مجال الاعلام، فساترك لك ختام الحلقه وساكون ضيفك الان انا وانت مقدم هذا.
لا 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 ما يصح.
فانت تختم اللقاء. الله يحفظك.
جزاك الله خير. انا سعيد بلقائك وانا مش عارف اللقاء ده عدى ازاي. انا مش شايف ان انا قلت حاجه. انا قاعدين ندردش كاننا قاعدين ونسيت ان احنا قدام كاميرات والناس دلوقتي يقولوا علينا ايه.
لا لقاء ممتع والله.
لكن انا ارحب بك في مصر.
الله يجزاك.
بين اهلك واخوانك وعلى ارضك. وقناه المجد يعني هي الاصل. يعني لها الرياده والسبق في مجال الاعلام الاسلامي. ولذلك اخوتي في الله انا احبكم في الله. في ختام هذا اللقاء اقول ان هذه الشاشه طاهره نظيفه منهجيه, شاشه قناه المجد. ارجو ان تعود لها الرياده
يا رب.
بعد يعني سبحان الله العظيم انا خايف اقول, ارجو الا تسبق لان لها السبق, فلتحافظ على هذا السبق. وان كانت سبقت فان بيدها ان تستعيد مرة اخرى. الزموا هذه الشاشة تجدوا ما يسركم. احبكم في الله, استودعكم الله. شكرا لضيف الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.